بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدخلنا في الدرس الماضي في باب التحذير من أخذ القرآن من المبتدعة، وهكذا أهل السنة في كتبهم يحذرون من المبتدعة. فمقدمة الإمام مسلم رحمه الله موجود فيها الآثار الكثيرة والأدلة على تحريم الأخذ من المبتدعة، وكذا في كتاب الجامع لأخلاق الراوي والكفاية للخطيب، والإمام أحمد كذلك رحمه الله من الأقوال التي تدل على تحريم أخذ العلم من المبتدعة، بل تحريم مجالسة المبتدعة كما قال الله عز وجل. ما هي الآية يا عبد الله؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالإمام القرطبي رحمه الله ذكر أن في هذه الآية نهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، فكيف بأخذ العلم منهم أو عنهم؟ وذكر أن ذلك مذهب السلف، منهم مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ومذهب ابن المبارك والأوزاعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وكذا شيخنا أبو إبراهيم محمد ابن مانع الآنسي حفظه الله تعالى ذكر في كتابه الفواكه الجنية بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منها ماذا آثار كثيرة تحت الباب. طيب، نواصل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: ولنا عبرة بالخليفة المأمون، كان سنيا فلما جالس المبتدع من المعتزل انحرف عن السنة وصار معاديا لأهلها، وكان ممن امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكان ممن امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية خلق القرآن. وفي ترجمة عبد الله بن أبي، زيد كلمة أبي سقطت. وفي ترجمة عبد الله بن أبي نجيح المكي قال ابن المديني، علي ابن المديني قال رحمه الله: كان يرى الاعتزال. وقال أحمد رحمه الله: أفسدوه بأخرة. وكان جالس عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، حتى أن المعتصم اغتر به. ذكر في ترجمته أنه كان يستدعي الشعراء، فالشعراء يذهبون إليه ويقرؤون القصائد عنده، ثم يعطيهم شيئا من عرض الدنيا. وعمر بن عبيد كان يذهب إليه مبتدع، لكن كان زاهد ما يأخذ منه شيء، فاغتر به فقال: كلكم يمشي رويد وكلكم يبغي صيد إلا عمر بن عبيد، أو كما قال إلا عمر بن عبيد. وهكذا المبتدع ماذا يتصفون ببعض الأوصاف من أجل أن يعتر بهم الناس، أجل أن يعتر بهم الناس. وقد مر بنا في الأثر على عدم ماذا مجلسة أهل البدع كما قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: وترك مجلسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لألا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعاتهم، وحتى يعلم الناس أنهم أهل البدع، ولألا تكون مجلستهم ذريعة إلى ظهور بدعاتهم كما في كتابه الحجة. وفي ترجمة داود ابن المحبر قال ابن معين، ابن معين ما اسمه يا عبد الله؟ يحيى، حسن يحيى ابن معين رحمه الله: ما زال معروفا بالحديث ثم تركه. داود ابن المحبر هذا قال: ما زال معروفا بالحديث ثم تركه، وصحب قوما من المعتزلة فأفسدوا. هذه عبرة، فلا تغتر بعلمك ولا تغتر بذكائك، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فأفسدوه وهو ثقة، وهو ثقة أي معنى ثقة في الحديث، أما هو مبتدع أفسدوه. فأقول كما قال العليم الخبير سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا سبحان الله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. فيا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا خاتمة حسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عادل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو في الصحيح عن عبد الله بن عمر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في رواية: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. نصيحة: فأنصح المسلمين عامة والسلفيين خاصة بالبعد عن الحزبيين مجالسة وتعلما وبغضهم والتحذير منهم، فإن هذا من منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، ولم يروه البخاري عن الحديث انفرد به مسلم. ومن باب قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الإمام أبو عثمان الصابون وهو يذكر موقف السلف من أهل البدع ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. والجدال في الباطل من سمات أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه. قال: ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. ينصرك بعدم سماعهم، لأنك إذا سمعت قد تفتن بها بكلمة أو بما تسمع منهم من هذه الشبه. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وهذا الكتاب جميل، رسالة صغيرة وجميلة، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، حققها أخونا عبد الرحمن الشميلي حفظه الله تحقيقا طيبا. وترون أننا صدرنا هذا الباب بهذه الآية وختمنا بها لأهمية التحذير من المبتدعة ومن أخذ العلم منهم. تنبيه: أكثر الآثار التي ذكرتها في هذا الباب نقلتها من رسالة الفواكه الجنية من الآثار السلفية لشيخنا الفاضل السلفي أبي إبراهيم محمد بن مانع الآنسي حفظه الله، والآن يدرس هذا الكتاب وقد خرج في طبعة ثانية جديدة وقدم له شيخنا يحيى حفظه الله. ومما قاله شيخنا يحيى حفظه الله تعالى فيه قال: ومن الاستفادة منهم وسلوك دربهم، يعني السلف، ما جمعه أخونا العالم السلف المفضال الشيخ محمد بن مانع الآنسي حفظه الله في هذه الرسالة المفيدة الفواكه الجنية من الآثار السلفية، وكلها أو جلها من حفظه. نعم. وإفادة إخوانه أهل السنة في محاضراته النافعة ودروسه محليا أو شارحا بها ما يستند إليه موضوعه من أدلة الكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا ونفع به كثيرا. وهذا الدرس كما سمعتم يدرسه كل يوم جمعة بعد العصر، وإن شاء الله سترفع هذه الدروس في الشبكة ومن أراد أن يستفيد منها فهي مفيدة. قلت: فمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع الخطير فليراجعها ونحن ننصحه بذلك. فقد تم تنبيه أولي الألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والارتياب. أخبروني الإخوة الصوماليين أنه انحرف الرجل هذا، احذفوها، احذفوا الرسالة هذا وبرسالة تنبيه أولي الألباب على تحريم الدراسة عند أهل البدع والارتياب. يا أبي غالب عبد الله بن محمد الصومالي، أخبروني الإخوة الصوماليين أنه انحرف، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. قال المؤلف: باب القرآن كلام الله. سؤال: هل كلام الله مخلوق؟ الجواب: ليس بمخلوق، وهو كلام الله تعالى على الحقيقة، تكلم به بحرف وصوت. بحرف وصوت، هذا ردا على المبتدعة، على المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن هذه الصفة العظيمة. والله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بحرف وصوت، فليس بكلام نفسي. وإليك الدليل على ذلك، قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أحد المبتدعة أراد أن يحرف قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فقالوا: نجعل الله منصوب على أنه مفعول به، وموسى يكون فاعل، وكلم الله موسى تكليما، يعني يكون على تقدير وكلم موسى الله تكليما، يكون موسى هو الذي تكلم ليس الله. فقال له السني: وماذا تفعل بقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ ما تفعل بها؟ هذا كلام الله معروف، ما هناك تحريف، ما تستطيع تحرفها، يعني ما تستطيع أن تقدم وتؤخر. اللهم لأنهم سلكوا مسلك ماذا؟ المجاز، أن الكلام هنا ليس كلام الله، وأنه إنما كلام أحد مخلوقاته ونحو ذلك مما تدرسونه في العقيدة. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. انظر الآن، كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلمه بشر. قال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. هذا الذي يعلمك، الذي يقول أن هذا البشر الذي يعلمك هو أعجمي ليس بعربي، وهذا القرآن وهذا لسان عربي مبين. هذه الأدلة ذكر جلها وأكثرها أو أكثر من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته التي تسمى به العقيدة الواسطية. قال العلامة الهراس رحمه الله، الهراس هذا رحمه الله له قصة، كان من علماء الأزهر، كان من علماء الأزهر، والأزهريون في العقيدة أشعرية، فأراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، أراد أن يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فألف كتابا ابن تيمية الشيخ السلفي، فبدأ يبحث في كلامه، والذي يريد أن ينتقد يركز على كل كلمة، فبعد ذلك وفقه الله عز وجل أن رجع إلى المنهج السلفي، أراد أن يرد على شيخ الإسلام، فرجع الحمد لله إلى المنهج السلفي كما يقال رب ضارة نافعة، وإلا هو كان مبتدعا، ثم هداه الله سبحانه وتعالى إلى السلفية. قال رحمه الله: ثم شرح كثير من كتب ماذا السلفيين، منها العقيدة الواسطية، ومنها نونية ابن القيم تسمى به الكافية الشافية في انتصار الفرقة النادية. قال قوله: وإن أحد من المشركين استجارك إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف، الدفة الغلاف، طيب، بين دفتي المصحف، هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله. فبعض المبتدع يقول عبارة وبعضهم يقول حكاية. الأشاعرة وماذا؟ الكلابية، كما يقوله الأشعرية. وإضافته إلى الله، يعني إضافة الكلام، وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. ومن حضر درسنا في القواعد المثلى يفهم هذا. إذن الإضافة تنقسم إلى قسمين، الإضافة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: إضافة معاني، إضافة معاني، وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الذات هي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، هي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما إضافة الأعيان، أما إضافة الأعيان كالبيت والناقة، فهذه من باب ماذا؟ التشريف، تسمى إضافة تشريف، إضافة تشريف. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة أعيان إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. المعتزلة قالوا أن الله عز وجل لم يتكلم. عقيدة المعتزلة أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات. مر بنا في تقريبة تدمرية مع بعض الإخوة هنا في درس تقريبة تدمرية في الرد على المعتزلة، فإثباتهم للذات يستلزم أن يثبتوا الصفات. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في رده عليهم، قال: إن كنتم تقولون أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه، فإثبات الذات كذلك يستلزم التشبيه. ومذهب أهل السنة أنهم يثبتون لله عز وجل أسماء وأوصافا، فيما أثبته الله عز وجل لنفسه ووصف به نفسه أو وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والاشتراك في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق لا يستلزم التماثل بين المسميات والموصوفات. ترى أننا نقول الفيل له جسم والذباب له جسم، هل جسم الفيل مثل جسم الذباب؟ ما هو سواء. إذن كيف تقول أن الله جل وعلا، مثلا نقول أن الله سبحانه وتعالى له وجه، لأنه ثبت بالقرآن والسنة، فمن القرآن قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، نعم،
كل من عليها
فان، ويبقى وجه ربك، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، ونحوها من ماذا؟ الأدلة على ذلك. تقول أنه إذا أثبتنا الوجه لله، هكذا يقول المعتزلة، إذا أثبتنا الوجه لله يستلزم أن يكون وجه الله مثل وجه المخلوقين، معاذ الله وتعالى الله عما يصفه هؤلاء الضلال. فالله تبارك وتعالى له وجه، والمخلوق له وجه، والمخلوق له وجه يليق بضعفه، والخالق سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فيثبت الصفة والمعنى ونفوض الكيفية. لا نعلم الكيفية لأننا لا نحق بالله تبارك وتعالى علما، هذا هو مذهب أهل السنة. أما مذهب المفوضة يفوضون المعنى والكيفية، وهم من أشر المبتدعة. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، منزل من عند الله. هذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ونحو من الآية. قال ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، منه بدأ وإليه يعود. قال منه بدأ وإليه يعود والله تكلم به على الحقيقة فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره، لا كلام جبريل ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام هذه فائدة ضع فوقها سطر، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه مؤديا. المؤدي من هو؟ جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام مؤدي، ونحن كذلك الآن لما نقرأ الناس نؤدي فقط. هل نحن الذين قلنا أولا؟ لا، الله سبحانه وتعالى تكلم به ماذا؟ ابتداء، وهو كلامه سبحانه وتعالى. قال والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، هذا رد على من يقول من المبتدع أن الله عز وجل خلق في الهواء هذا الكلام، يعني يقول على أن القرآن مخلوق، نسأل الله العافية. لكن المبتدع يا أخي نسأل الله العافية معهم شبه في هذا، وهذا ليس موضوع، موضوع ماذا؟ موضع الرد عليهم في كتب العقيدة. قال ليس شيء منه كلاما لغيره، قال ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما، والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. هذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله كما في الحاشية عندكم. قال العلماء رحمهم الله الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري، ولكن كلام هل هو كلامي؟ ليس كلامي، هو كلام الله جل وعلا، كلام الباري سبحانه وتعالى. والباري هو من أسماء الله صح؟ في أي سورة؟ أواخر سورة العشر. حسن. قال فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. هذا رد على الحلولية، على أن الله سبحانه ما يحل في القارئ هذا، إنما الصوت صوت القارئ ولكن الكلام كلام الله جل وعلا. قلنا سؤال، وهل القرآن كتاب الله؟ طيب هنا هذا رد على بعض الناس، كنت سمعته في البلاد في الجزائر كان يقول لي من؟ إيش الدليل على أن هذا الكتاب كتاب الله؟ والله هكذا ناس يعني ملاحدة ملحدون، قال ما قال لكم أن هذا كلام الله؟ كلمون هذا كتاب الله، هذا أين الله الذي قال عندك كتاب الله؟ هذا كفر نعوذ بالله من شره. وسبب ذلك بعدهم عن العلم، وسبب ذلك ماذا؟ الاستعمار، يعني جلس عندنا الاستعمار الفرنسي هذا الخبيث 130 سنة، فالناس تأثروا به. قال الشيخ الهراس رحمه الله أولا طريقة السؤال والجواب هذه طريقة ماذا؟ نبوية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه ويجيبون، من ذلك حديث عبد الله بن عمر السؤال والجواب، لأن أصلا السؤال لما تسأل الطالب ينتبه، ثانيا يعني يصغى إليه. نعم، وعلي بن جبل وغيره، حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال إني لا أعلم شجرة تشبه ماذا؟ المؤمن. ما هي؟ أيه. أقول فخاض الناس في شجر البوادي، قال ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. ثم قال عبد الله بن عمر لعمر يعني كنت أعلم هذا الجواب ولكن استحييت أن أتكلم لأن في القوم أبو بكر وعمر، أن هناك كبار قوم، فعمر تمنى لو أن ابن عمر تكلم بذلك الكلام، أنا كما قال رحمه الله رضي الله تعالى قال لئن قلت كان أحب إلي من كذا وكذا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه الحديث الصحيح. قال الشيخ الهروس رحمه الله: وكما أن القرآن كلام الله، خليل الهروس، وكان قال: وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. ما المقصود المطهر هنا؟ الملائكة، على الصحيح. نعم، الشيخ العثيمين له كلام حول هذه الآية، الذين يستدلون على عدم مس المصحف للجنب والحائض وماذا لغير المتوضع المحدث، سواء على حدث أصغر أو كان أكبر. فقال الشيخ العثيمين: لو أراد الله سبحانه وتعالى يعني المحدث لقال: لا يمسه إلا المتطهر. على خطأ، على خطأ. وهناك ماذا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، سواء كان متواضئا أو غير متواضئا. ولكن حمل الحديث على ماذا؟ على الاستحباب. يستحب الإنسان إذا قرأ كده، إذا أراد أن يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أن يتوضأ، يكون على وضوء، استحبابا فقط، ليس وجوبا، لا على من يقول بالتحريم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني هم الملائكة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، معنى هذا الكلام: القرآن في الأصل مصدر كالقراءة، يعني تقول قرأ يقرأ قرآنا، أو قرأ يقرأ قراءة، يعني القرآن مثل القراءة، بمعنى أنه مصدر، بمعنى أنه مصدر. كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر، المقصود به هنا إن قراءة الفجر، القراءة هنا تشهدها الملائكة. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، المكتوب بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه. فيكون هنا القرآن علما، اسما على هذا المنزل، على هذا الكلام الذي نقرأه نحن الآن، الموجود بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث من هذا الحديث؟ عمن؟
الله بن عمد.
لا، عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي. الشيخ الألباني يحسنه أو يصححه، يعني محتج به. تنبيه: كلام الله ليس محصورا بين دفتي المصحف ولا في غيره. بعض الناس يظن أن كلام الله فقط هذا الذي في المصحف، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا من كلام الله، هذا بعض كلام الله. أما كلام الله سبحانه وتعالى أوسع مما نتصوره نحن. قلت لقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا من كلامه سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان، الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، سني سلفي، قال: من أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بكتبه كما سبق. ويدخل في هذين الأصلين الإيمان بأن القرآن كلام الله. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفاته، وكلامه من صفاته، فإن الله تعالى موصوف بأنه يتكلم بما شاء إذا شاء لم يزل، يعني هذه الصفة صفة أزلية. فالله تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفة الكلام، لا كما يقوله بعض المبتدعة أن الله عز وجل تكلم بعد ما لم يكن متكلما، وهذه صفة نقص في حقه سبحانه وتعالى. فأصل الصفة أزلية، ولا يزال يتكلم. وأحد الصفات، وأحد الكلام، يعني وأحد صفة الكلام متجددة، متجددة. وكلامه لا ينفد، بالدال، لا ينفد، كلامه لا ينفد. إيش الدليل على أن كلام الله عز وجل لا ينفد؟ قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلماتهم. وفي سورة لقمان أو غصة لقمان ماذا؟ ما نفذت كلماته. قال وكلامه لا ينفد، ونوع الكلام في حقه أزلي أبدي. فكلام الله جل وعلا لم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بالكلام، ولا يزال متصفا بالكلام. قال ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا، هذا معنى آحاد الكلام. مفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا، على حسب ماذا؟ حسب حكمته تعالى. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. ومن كلامه القرآن، ومن هنا تبعيضية يعني، وبعض كلام الله عز وجل منه القرآن الكريم. قال ومن كلامه القرآن العظيم الذي هو أعظم كتبه، فهو داخل في الإيمان بكتبه دخولا أوليا، وهو منزل منه سبحانه، فهو تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق. هذه عقيدة أهل السنة، منزل غير مخلوق. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، ولكن بشروط، بضوابط، إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع يكفر، لأن الكفر حق الله وحق رسوله ليس حق أحد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، وشيخ الإسلام كذلك رحمه الله تعالى في الفتاوى. قال لأنه صفة من صفاته أضافه إلى نفسه، إضافة الصفة إلى موصوفها، لأنها إضافة معنى إلى الذات. وصفاته غير مخلوقة فكلامه غير مخلوق. انتهى المراد من شرح الواسطية. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم. وإلهنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.